الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس بعد المئة من درسنا الأسبوع رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا محدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن. بل والقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن لا ينجس، وما وقع فيه من البلل هذا ليس بنجس، وما يخرج منه من المني ليس بنجس. النجس دم الحيض، دم النفاس، البول، الغائط، هذه هي النجاسة في الإنسان، غير ذلك ما فيش نجاسة. فالصحيح ألا حرج من قراءة القرآن على أي حال من الأحوال، إلا أن الإنسان إذا كان متوضئا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم الطهارة. أما أن يمنع غير المتوضئ من قراءة القرآن، وتمنع الحائض من قراءة القرآن، أو من حمل المصحف وأخذه، فالصحيح في هذا وإن قال به الجماهير خلاف ما ذهبوا إليه. يا عائشة ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. الحيضة في موطنها. قال: فلا يحل جنب ولا لحائض. معي مقال مطبوع ضمن كتاب المقالات المفيدة في التوحيد والأخلاق والفقه والعقيدة. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، الذين من شأنهم أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا أخوة، والله لو كان الوضوء شرطا في ذلك لبينه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر الناس يحتاجون إليه، يعني ما ورد حتى حديث واحد لا يمس القرآن إلا متوضأ، أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو حديث مرسل، وعلى صحته يحمل على المسلم لأن المسلم طاهر. وأما قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالمطهرين في الآية الملائكة، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، لأن الله قال بعد أن ذكر هذا الكتاب: تنزيل من رب العالمين، غير الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا المطهرون. ولو أراد المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون، لكن قال المطهرون، يعني المطهرون عن الشرك، المطهرون عن الكفر، إنما المشركون نجس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وهذا حديث عام يدخل فيه الذكر بالقرآن والذكر بالتسميح، التسبيح والذكر بالتهليل والذكر بالدعاء والذكر بالفكرة، كله داخل فيه. يدخل فيه أنه يذكر الله قبل جنابته وبعد جنابته. أليس كان يجنب وربما لا يغتسل إلا مع الصباح، يعني ما يذكر الله في هذا الليل كله، ولا يتلو آيات من القرآن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان. اتفق عليه. هذا ذكر طيب لمن جامع أهله حتى لا يشاركه الشيطان، لأن الشيطان حريص يحضر الإنسان في شأنه كله. روي عن مجاهد وغيره أنه يكون على ذكر الرجل مطوي، فإذا جامع أهله شاركه في أهله. فالله أعلم ما هناك ما يثبت، لكن دليل على أنه شاركه في ولده. كيف شاركه في ولده إلا بجماع زوجته؟ بل ربما قذف منيه مع منيه، صلى الله السلام والعافية. على الإنسان أن يستعين بالله ويستعيذ من الشيطان الرجيم، فإذا نسي الرجل ذكرته المرأة، ولا بأس أن تسميه أيضا: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا. ولم يقل لم يصبه الشيطان، قال لم يضره، قد يصيبه لكن لا يضره. فمن أسباب صلاح الأبناء التسمية عند وقاع النساء، ومن أسباب فساد الأبناء عدم التسمية. ولذلك نلاحظ كثير من الأبناء الآن على ضياع، على فساد، والسبب أن الشيطان قد شارك فيهم بغض النظر عن طريقة مشاركته. ولو لم يكن إلا بالوصول إليهم لإفسادهم، لأنه لم يحرز من وصول الشيطان. قال رحمه الله: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. قال رحمه الله عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. لو لم يكن إلا هذا الحديث تحفظه يا أخي، مع أنه سيأتي أحاديث أخر. بسم الله اللهم، باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا قمت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنوم موت صغرى. قال رحمه الله: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. ومن حلق الذكر الدروس العلمية، بل هي أفضل من دروس المحاضرات، وإن كانت المحاضرات مفيدة إلا أن الدروس أفضل. فأنا أحرج على المتخلفين ألا يتخلفوا، أخشى عليهم من عقوبة من الله عز وجل، لأن التخلف عن دروس أهل العلم لا سيما من طالب قد التحق بالمركز خيانة لهذا الدار، خيانة، والخائن لا يفلح. إلا واحد معذور فلا نحرج عليه، المعذور معذور، كل حجيج نفسه، لكن أن يتخلف بدون عذر. قال رحمه الله: قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أمر من الله لنبي: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ألا تأخذ بهذا الأمر وتلازم هؤلاء الأخيار الذين لازموا أحسن البقاع؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقول: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقول: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشكى بهم جليسهم. متفق عليه. كان هنا بعض طلبة العلم، نسأل الله لنا وله الهداية، بدأ يتخلف عن الدروس بحجة أنه لا يفهمها، بحجة أنه لا يفهمها، فإذا به مسكين ضاقت عليه الأمر ورحل. فأنا ناصح لطلاب العلم أن يلازموا الدروس حتى لا يصرفوا، ويحال بينهم وبين ما أملوا المجيء إليه. لو لم يكن إلا تكثير السواد، لو لم يكن إلا لهذا لهم الجلساء لا يشكى بهم جليسهم، والذي ما يحضر سيبقى في أحسن الأحوال عند امرأته، ربما تارى غيبة وتارى كذا وتارى أخذ وتارى عطاء، ما بالك بمن في أسوأ من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال في رواية المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: ماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قال: ويستجيرونك. قال: هم يستجيرونني. قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قال: ويستغفرونك. قال: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقول الرب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه المجالس من أسباب استجابة الدعاء، وهذه المجالس من أسباب مغفرة الله عز وجل للعبد، وهذه المجالس من أسباب التجاوز عن تفريط العباد وتقصيرهم، فلا نفرط فيها. نعمة، هذه نعمة، والنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت ثرت. والإنسان على ما تعود، إذا أدنى فتور يقول والله الليلة أرتاح، سيجلس هكذا يجرجر نفسه إلى التخلفات. لكن إذا قال والله أني متعب أرتاح إن شاء الله في الحلقة العلمية، سيجد نفسه أنه إلى تطور، إلى خير، إلى رقي. إيش تظنون؟ والله بعض ليالي نتمنى أني ما أدرس، يكون في نفسي هكذا أقول أصلي وأخرج ما أشتي أدرس، متعب مرهق، لكن حين أطلع على الكرسي يجعل الله بركة وأحمد فعلي الذي فعلته. فالإنسان قد يشغل، قد يقلق، قد ينصب، قد يتعب، لكن هذه وظيفتنا يا أخوة، هذه وظيفتنا. يعني الذي وظيفته في الدولة تجد وظيفته يبكر كل يوم ولو كان متعب، الذي وظيفته في المدرسة يبكر كل يوم ولو كان متعب، صاحب الدكان في دكانه ولو كان مرهق، كل واحد في وظيفته. فأنت وظيفتك يا طالب العلم في العلم إلا أن تكون مشغول، ما وجدت وقتا لقضاء شغلك إلا في هذا الوقت، قد تعذر، ما بقي إلا حفالك وحفالة الشعير. وإن الناس مرجت عهودهم وتغيرت طباعهم وفسدت عقائدهم، إذا صرنا مثلهم لا نحزن على فراق هذه المجالس، لا خير فينا. قال رحمه الله: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. ومما يدل على حف الملائكة الطمأنينة التي يشعر بها الجالس في هذه المجالس. انظر لو أنت في أي مجلس، تخرج إلى البحر الساحل تقول اتفرج شوية، لو أنت ضيق تقول ارجع. يخرج بعضهم إلى الحديقة يريد يتنفس يضيق ويروح، يجلس في البيت يضيق. وهذه المجالس سبحان الله نجد السكينة فيها والطمأنينة والراحة والفتح، والله فيها فتح عظيم لا يعرف ذلك إلا من تدبر. يعني ربما لو طلبت منك نصيحة ما تستطيع تأتي بها، وإذا جلست بين أخوانك وبين طلابك ما شاء الله على الله بركة. ويذكرهم الله في من عنده، أنت جالس والله يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك بالذكر الحسن. والملائكة حملة العرش يسبحون الله ويستغفرون لك، استغفرون للذين آمنوا. فإذا كان استغفارهم للذين آمنوا عاما فأنت تدخل دخولا أوليا في استغفارهم. قال: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهما، أما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. انظروا إلى هذا الفضل العظيم لحضور مجالس الذكر، يؤويك الله، وإذا تحرجت من الدخول استحيا الله منك، وإذا آواك الله واستحيا منك نالك منه الفضل العظيم والخير الكريم سبحانه وتعالى. والذي أعرض أعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه ناله الشر والنقص. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، رواه مسلم. يباهي الله عز وجل بالملائكة أهل عرفة، ويباهي الله بالملائكة هذه المجالس الطيبة. وفي حرص الصحابة والتابعين على مجالس الذكر والخير، وفيه فضيلة شكر الله عز وجل على نعمه، ومنها الهداية للإسلام والمنة به، فلا نعمة أفضل وأزكى منها. ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأنها نعمة بها صلاح الدنيا والآخرة. بقية النعم مفيدة، لكن هذه النعمة بها صلاح الدنيا والآخرة، نعمة الإسلام. قال: باب الذكر عند الصباح والمساء. وذكر الصباح يكون من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذكر المساء يكون من بعد دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، وقيل من بعد الظهر. أهم شيء اذكر الله وحافظ على ذكره. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغدو الصباح، والآصال من بعد الظهر، ويدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: وقال أهل اللغة الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سواء الصلاة المفروضة أو الأذكار. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولذلك تروح عليهم أنعامهم في الجنة أكثر بكرة وعشية، لأنها أوقات العبادة. قال أهل اللغة العشي ما بين زوال الشمس وغروبها، انظر، ما بين زوال الشمس إلى غروبها. لو أتيت بأذكار المساء من بعد الظهر لنا لك الفضل. فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال تعالى: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. الكفار يعبدون أصنامهم في العشي والإبكار، والمؤمنون يعبدون ربهم في العشي والإبكار. فاملأ وقتك بطاعة الملك الغفار سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، رواه مسلم. سبحان الله بحمده 100 مرة، يعني في دقيقة ونصف بالكثير تستطيع أن تأتي بهذا الذكر. وعن رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم. قلها مرة، وإن شئت 3 كما جاء خارج الصحيح: تسلم من لغ العقارب، وإن أصابتك العقرب تسلم من ضررها، وهكذا ضر غيرها من المضرات، من شر ما خلق من الجن والإنس، بل من شر نفسك، من شر زوجتك، من شر ولدك، من شر جارك، من شر عدوك، من شر صديقك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الآن كثير من الناس يشكون من العيون، يشكون من المس، يشكون من الحسد، يشكون من السحر. السبب البعد عن هذه الأذكار، السبب عدم التحرز، عدم التحرز، عدم التحصن، الحصن الحصين في ذكر الله عز وجل، كما ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا: فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج بعده العدو صراعا فدخل في حصن وقال ذكر الله. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أصبح اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسك اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وفي رواية: وإليك المصير. رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية: وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود الترمذي قال حديث حسن صحيح. زاده موطن سأله أن يعلمه ذكر الصباح والمساء فزاده عند المضجع. يعني حديث عظيم فيه الاستعاذة من شر الشيطان وشرك الشيطان. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي وراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أعوذ بك من عذاب القبر النار في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. فهي أذكار مع أنها جامعة للأدعية فيها خير عظيم. أذكار وأدعية جامعة لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فأنت إذا طبقت هذا تستعيذ بالله من النار في كل صباح، تستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صباح، تستعيذ بالله من الكسل وسوء الكبر، أشياء هي مارة عليك إن لم يسلمك الله منها. ففرغ من وقتك يا أخي 5 دقائق 10 دقائق ساعة حتى تحفظ هذه الأذكار ثم تعبد لله بها الدهر. هب أنك ما تستطيع تجلس بعد الفجر في المسجد، القها وأنت تمشي من المسجد إلى بيتك، أو خارج لصلاة الفجر قلها من البيت إلى المسجد، وهكذا في العصر. قال وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه بضم الخاء المعجم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد المعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يحسن كثير من أهل العلم وفيه اختلاف، فمن رأى أن يأخذ بتحسين من حسنه من العلماء كالألباني وشيخنا يحيى الحجوري ومن إليهم لا حرج عليه، ومن رأى أنه لا يثبت له ذلك ويقرأ ما ثبت. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هو مخرج في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله، والمحقق هنا يقول ضعيف. أنا ما أذكر كأنه من رواية أبي الزناد عن أبيه، ورواية أبي الزناد عن أبيه أحسن من غيرها. قال باب ما يقول عند النوم. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عن حذيفة أبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضجعكما فكبر 33 وسبح 33 وأحمد 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 متفق عليه. خير لكما من خادم. ذكر شيخ الإسلام أن مثل هذا الذكر يقوى به الإنسان حسيا فضلا عن القوة المعنوية، فضلا عن كثرة الحسنات التي فيها، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإن له 1500 حسنة، 1500 حسنة في أذكار الصلاة و1000 حسنة في أذكار النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع وإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. هذا من الهدي النبوي، قد يخلفك على فراشك عقرب، قد يطلع عليها ثعبان، قد يقع عليها ولو نملة أو حتى إبرة، فبنفضك للفراش تسلم إن شاء الله ثم تأتي بهذا الدعاء. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وإلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات متفق عليه. قال أهل اللغة النفس نفخ لطيف بلا ريق. عندك 3، عندك نفخ وهو الهواء إخراج الهواء من الفم، ونفث وهو إخراج الهواء مع رذاذ من الريق، وعندك بصاق وهو إخراج الريق بدون هواء. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأ ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه. وقد تقدم حديث عظيم فيه الاستسلام فيه اللجوء إلى الله عز وجل في غير ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤير رواه مسلم. حديث جامع. تحمد الله على ما أطعمك طول النهار وسقاك طول النهار وكفاك به من المكفيات من ظل من مركب من مرقد من زوجة من ولد من علم من غير ذلك فكم من لا كافي له ولا مؤوي. وأيضا تحمد الله على أن آواك إلى مسكنك. قال حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركض وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي قال حديث حسن. حديث عظيم ذكر ودعاء. والله لو استجاب الله لك هذه الدعوة أنها لا تريد غيرها. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك سلمني من عذابك سلمني من أهوال القيامة سلمني من النار سلمني من أهوال الصراط. ورواه أبو داود من رواية حفص رضي الله عنه فيها أنه كان يقول 3 مرات وجاء أيضا أنه يقوله إذا انصرف من الصلاة لكن بعضهم قد أعله. إلى هنا بارك الله فيكم.